بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في درس الأمس أول باب السلم، فما هو السلم يا عبد الله؟
السلم هو عقد في الذمة. عقد موثوق في الذمة بثمن مؤجل في مجلس العقد، ثمن مقبوض في مجلس العقد.
أيوة. طيب، من شروط السلم انضباط الصفات يا أحمد، فما المقصود بهذا؟ المقصود ضبط الصفات التي يختلف بها. لا، يختلف بها الثمن. يختلف بها الثمن. طيب، ما حكم السلم في الفواكه؟ لماذا؟ نعم، والقول الثاني
على
هنا. طيب، أحسنت. المؤلف يقول أن الرؤوس لا يصح بها السلم. أنت أيوة، لماذا؟ لماذا؟ أيوة، عظمها كثير واللحم لا يمكن ضبطه. أحسنت. القول الثاني طيب، صحيح. طيب، السكنجبين حكم السلم فيه غير مقصود. طيب، خل التمر مخلوط بإيش؟ بالماء. فاللي غير مقصود التمر ولا الماء؟ إذن خل التمر الخلط فيه مقصود؟ غير مقصود. ما هو الجزء غير المقصود؟ الماء. إذا رجعنا إلى الماء غير مقصود، صحيح. طيب، والجبن إيش مقصود الملك في قوله الجبن؟ أيوة، الانفحة التي فيه غير مقصودة. طيب، وإنما المقصود الجبن. إذن من تمثيلهم بالانفحة وخل التمر، ليس المقصود بقولهم غير مقصود أنه ما له نفع، أن الجبن في القديم لا ينعقد إلا بالانفحة، أمر مهم، لكنه غير مقصود، يعني ليس هو المراد. لو حصل جبن من غير هذا الأمر لا فرحوا به.
وما يقصد الشيء، هم خلطوا قصده.
لا، الخلط غير مقصود، يعني هل المخلوط غير مقصود، واحد مقصود وواحد غير مقصود. يعني أنت لما تجيب طيب مخلوط من طيبين، كل واحد من الطياب مقصود، لكن لما تأتي بخل تمر وتحط فيه ماء لإصلاحه، الماء مو بمقصود، إنما وضع للإصلاح فقط. فهمت كيف؟
خل التمر ولا تمر؟
اي، انه خل التمر تحط فيه معه. ايوه، ولهذا لو قال الشيخ كالانفحه التي في الجبن والماء الذي في خل التمر والى اخره كان اوضح ولا يصح. في اقتراح بالنسبه لاقوال واحوال السلف، تقديمه او تاخيره لا يضر، يعني ليس لها علاقه بالدرس، فلأجل أن نتأكد من أن نأخذ المقدار المطلوب من الدرس، نجعل هذه الورقة في آخر 5 دقائق، فإن أتممنا المقصود من الدرس أخذنا الأقوال، وإن ضاق الوقت لسبب أو لآخر فإن نؤجل هذه الأقوال، وبهذا نكون يعني نمشي أو على قاعدة واضحة، وهي أنه حسب الكمية المأخوذة. قبل أن نبدأ في جدول الاختبارات في الفصل الخامس يوم الجمعة السابع من المحرم في كتاب زاد المستقنع كتاب النكاح، ويوم الجمعة هذا تعديل للموعد، وهذا يعتبر تعديل للمواعيد السابقة. الاختبار الثاني يوم الجمعة 14 محرم في كتاب الجهاد من الزاد، وفي شرح منظومة الشيخ ابن سعدي في يوم الجمعة 28 محرم بلوغ المرام من أول درس 59 إلى درس 82 الذي يشكل آخر باب صلاة التطوع. وبهذا أصبحت جميع الاختبارات يوم الجمعة، وهذا هو التعديل الذي طرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه.
نعم، قوله الثاني، الشرط الثاني من شروط السلم معرفة المسلم فيه، وهذا الشرط من حيث هو محل اتفاق، هذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله، فلا بد من معرفة المسلم فيه لأنه أحد جزئي العقد، وجزء العقد لا بد من معرفته، كما أنه لا بد من معرفة الثمن. ويدل على اشتراط أيضا هذا الشرط حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار سنة وسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم قال الثاني ذكر الجنس والنوع. ذكر النوع محل اتفاق، ولا يتصور أصلا أنه نأتي بعقد سلم من غير ذكر النوع. فإذا كان السلم في التمر، في جنس التمر، فلا بد من ذكر نوعه، كان يكون سكري أو برحي، أو إذا كان في جنس الحبوب لا بد من ذكر نوعه، إذا كان في جنس السيارات لا بد من ذكر نوعه. بالنسبة للسيارات، الوكالات أجناس ولا أنواع؟ سيارة من حيث هي جنس وباقي الأنواع. طيب، يعني ربما نقول هذا صحيح بالنسبة لباقي السلع، يعني إذا قارنا، لكن داخل الأنواع، داخل الوكالة الواحدة توجد أيضا أنواع وليست أعيان، أنواع، لأنه تحت كل نوع أعيان، ما يدل على وجود الأنواع. المهم أنه لابد من ذكر النوع، لابد من ذكر النوع، وذكر النوع محل اتفاق. وقال بعض العلماء أنه لا فائدة من ذكر المؤلف للجنس، لأنه إذا ذكر النوع دخل فيه الجنس دخولا أوليا، وهذا وجيه. ثم قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، لابد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، فإسقاط أي وصف له أثر في الثمن يعتبر إخلال بهذا الشرط من شروط السلم. ولا يقصد المؤلف أنه يجب استقصاء جميع الصفات الموجودة العين الذي وقع عليها عقد السلم، بل يجب استقصاء أو يجب ذكر كل صفة لها أثر في الثمن فقط دون باقي الصفات. قال رحمه الله تعالى وحداثته وقدمه، يجب أن يذكر هل السلعة التي وقع عليها العقد حديثة أو قديمة. ودليل الحنابلة على هذا أن الحداثة والقدم من الصفات التي تختلف بها الأثمان، من الصفات التي تختلف بها الأثمان، فوجب ذكرها. وإذا ذكر الحداثة والقدم فلا بد أن يبين المقصود بالحداثة والقدم بذكر التاريخ، فلا يطلق ويقول حديثة ولا يطلق ويقول قديمة، بل لابد من بيان السنة، لابد من بيان السنة، لأن كلمة حديثة هذه كلمة عامة تحتمل منتجات هذه السنة أو السنة السابقة، وكلمة قديمة أشد في التعميم، لأن القديم كثير جدا، السنة السابقة والتي قبلها والتي قبلها كله قديم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح شرط الأردى أو الأجود. لا يصح أن يشترط هذا الشرط، لأن هذا الشرط يؤدي إلى تعذر تسليم المسلم فيه، لأنه ما من أجود إلا ويوجد أجود منه، وما من أردى إلا ويوجد أردأ منه، وهذا صحيح، كما أن اشتراط هذا الشرط يؤدي إلى الاختلاف الكثير. وقال بعض العلماء: يجوز اشتراط الأردأ، لأنه إذا جاء بالأردأ فإن كان هو الأردأ فذاك، وإن كان يوجد أردأ منه فقد أتى له بخير مما شرط، فحينئذ يجوز. وهذا كلام وجيه، يعني أن نتساهل في الأردأ ونتشدد في الأجود، فنقول لا يجوز الأجود ويجوز الأرداء. ثم قال: بل جيد ورديء، يعني لابد، مقصود المؤلف بقوله بل جيد ورديء، يعني بل يجب أن يشترط أنه جيد أو رديء، يجب أن يشترط أنه جيد أو رديء، وليس المقصود يجوز بل يجب، لأن الجود والرداء لها أثر في الثمن، لها أثر في الثمن. القول الثاني أنه لا يشترط ذكر أنه جيد أو رديء، لأن ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن يغني عن ذكر الجودة والرداءة، وهذا أرجح، هذا أرجح، يعني إذا استوفينا جميع الصفات التي لها أثر على الثمن حينئذ نكون بينا صفته من حيث الجودة والرداءة. قال رحمه الله تعالى: فإن جاء بما شرط لزمه أخذه. إذا جاء بما شرط نفس الذي وقع عليه العقد فإنه يجب عليه وجوبا أن يقبل، لأنه أتى بما اتفق عليه. الصورة الثانية: أو أجود منه. إذا أتى له بأجود مما اشترط فيجب أن يقبل، لأنه جاءه بما وقع عليه العقد وإيش؟ وزيادة، جاءه بما وقع عليه العقد وزيادة. وقيل: لا يلزمه أن يقبل، لا يلزمه أن يقبل. والصواب أنه يلزمه أن يقبل إلا إذا ترتب على قبوله الأجود ضرر عليه، إذا ترتب على قبوله الأجود ضرر عليه فإنه لا يلزمه القبول. وصورة أن يكون عليه ضرر بقبوله الأجود صور محصورة قليلة جدا، فيكون الأصل أنه يلزمه القبول. ثم قال: أو أجود منه من نوعه. إذا أتى بأجود منه من نوعه فإنه يلزمه القبول عند الحنابلة على الخلاف المتقدم. أما إذا أتى له بأجود منه لكن من غير نوعه، من نوع ثاني، فإنه لا يلزمه عند الحنابلة، فاتفق على نوع التمر البرحي وأتى له بسكري فإنه يلزمه القبول، واتفق على الماعز وأتى له بشياه فإنه يلزمه القبول. وهذا يوحي بأن جنس الشياه وش فيه؟ أفضل من جنس الماعز، هو كذلك؟ أو ليس كذلك؟ أو ليس بينهما تفاضل؟ بينهما تفاضل، لماذا؟ صحيح، أحسنت، بدليل أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس اليوم أو بعض الناس قد تكون جنس الماعز عنده أفضل من جنس الشياه صحيا، صحيا، لكن الأصل حتى اليوم أن جنس الشياه أفضل، وهو أغلى ثمنا والناس يحرصون عليه في الأضاحي. قلت أنه إذا كان من نوعه فالحنابلة يلزمونه بالقبول، أما إذا كان من غير نوع فلا يلزمونه. القول الثاني أنه يلزمه ولو كان من غير نوع، ما دام أجود يلزمه بنفس الشرط السابق، وهو أن لا يترتب على قبوله ضرر عليه، فإن ترتب على قبوله ضرر عليه فإنه لا يلزم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. قوله ولو قبل محله يعني قبل زمن حلول تسليم البضاعة، إذا أتى له بالسلعة قبل زمن حلول تسليم البضاعة فإنه يجب عليه أن يقبل، يجب عليه أن يقبل، لكن بشرط ذكر المؤلف وقوله ولا ضرر في قبضه. أما إن كان عليه ضرر في قبضه فإنه لا يلزمه ولا عند الحنابلة، مثل أن يحتاج إلى تخزين فيحتاج إلى نفقة زيادة إلى موعد التسليم فلا يلزمه، أو يخاف التلف فلا يلزمه، المهم إذا وجد ضرر. القول الثاني أنه لا يلزمه القبول ولو لم يوجد ضرر، لا يلزمه القبول ولو لم يوجد ضرر، إذا لم يرد أن يقبل هذه السلعة الآن ولو بدون وجود ضرر فإنه لا يلزمه. لاحظ عند الحنابلة إذا أتى المسلم إليه بالسلعة قبل وقتها وتبين لنا أنه لا يوجد أو لا يترتب ضرر على المسلم في قبضها، فعند الحنابلة يلزمه، يجب أن يقبض. على القول الثاني لو رفض المسلم، رفض لا يريد أن يقبض، لا يترتب ضرر لكن لا يريد أن يقبض، لأنه يقول بيني وبينك عقد وباقي على حلول وقت العقد فترة، أنا لا أريد أن أقبض الآن، فالراجح أنه لا يلزمه، الراجح أنه لا يلزمه، لأن الإنسان لا يريد أن ينشغل بهذه السلعة في هذا الوقت، وقد لا يترتب ضرر لكنه لا يريد أن ينشغل بها من الآن، وإنما يريد أن يأخذها في الزمن. فالراجح إن شاء الله بالمسألة الأخيرة أنه إذا أتى به قبل محله لا يلزمه. ثم قال الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. الشرط الثالث ذكر القدر، فيجب على كل من المسلم والمسلم إليه أن يذكر القدر، قدر المسلم فيه، لأن المسلم فيه أحد طرفي العقد، فيجب عليه أن يذكر قدره ليتمكن من قبضه. وهذا الشرط دل عليه النص والإجماع، دل عليه النص والإجماع، بل إلا النص يلاحظ في النص أنه تشدد في القدر ولم يذكر الإيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف فليسلف، أيوة، من أسلف في شيء، أو في رواية البخاري من أسلف في تمر أيضا، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. فذكر الحديث شرطين: القدر والإيش والأجل، لم يتحدث عن الصفات هذه التي يعني شدد فيها الفقهاء، ليس كذلك؟ وإن كان ربما نقول قوله في تمر يغني عن الصفات لأنه حدد الجنس وبينه، لكن مع ذلك في تمر هذه رواية، الرواية الثانية في ثمر، في ثمر من أسلم أو من أسلف في ثمر، وهذا في عموم. نحن نقول الحديث يوحي بعدم اشتراط التدقيق في الصفات، ولكن القواعد العامة تدل على أنه لابد من ذكر الصفات التي يؤدي إغفالها إلى نزاع. اليوم الشروط والعقود تركز على الصفات أكثر من القدر، القدر معلوم 50-60 معلوم يعني سهل ضبطه. المهم أن الشرط الثالث ذكر القدر وهو مجمع عليه. يقول: بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. مقصود المؤلف أن ضبط القدر لا يختص بالكيل والوزن، بل يشمل جميع الأنواع التي يمكن بها ضبط القدر، ولذلك قال أو ذرع. وإنما ذكر الوزن والكيل والوزن في حديث ابن عباس لأنه المعمول به في العهد النبوي. ثم قال: يعلم، يعني يجب أن تكون وحدة القياس المستعملة في ضبط القدر معلومة، معلومة. فالرطل اليوم مش فيه غير معلوم، كم الرطل اليوم المعلوم الإيش؟ الكيلو، الوزن. المهم أنه إذا أردت أن تذكر وحدة، يعني وحدة قياس، يجب أن تكون معلومة للطرفين، ولا نذكر وحدة قياس مستخدمة في بلد آخر أو في زمن آخر، وإنما نذكر وحدات القياس المستعملة في نفس البلد الذي تم فيه العقد. يقول: فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. هذه المسألة من المفردات، يجب أن يبين القدر في المكيلات بالكيل وفي الموزونات بالوزن. والدليل على هذا أن هذا مبيع يشترط فيه معرفة القدر، فنرجع إلى الوصف الشرعي لمعرفة الأقدار، وهي الوزن في الموزونات والكيل في المكيلات. القول الثاني أنه يجوز ضبط الكمية أو القدر بأي وحدة من وحدات القياس ما دامت تؤدي إلى ضبط الأمر، ولو في ولو بالكيل في الموزونات أو بالوزن في المكيلات. وهذا القول الثاني لا شك أنه هو الراجح، ولهذا اختاره ابن المنذر واختاره أيضا ابن قدامة من الحنابلة لأن قوته واضحة. ثم قال رحمه الله تعالى: الرابع، يعني من شروط السلام، ذكر أجل معلوم. يشترط لصحة السلام ذكر الأجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأجل معلوم. وذكر الأجل في السلام نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه الجمهور من أهل العلم رحمهم الله أنه لا بد من ذكر الأجل، وأنه لا بد أن يكون معلوم. أما أن يكون الأجل معلوم فهذا أمر أشبه ما يكون متفق عليه، لكن ذكر الأجل سيأتينا الآن في الفروع ترتيب المؤلف مسائل على قضية ذكر الأجل. إذن كون الأجل إذا ذكر معلوم هذا لا إشكال فيه، لكن الخلاف في إيش؟ ذكر الأجل. فالجماهير يقولون لا بد من ذكر الأجل، لا بد من ذكر الأجل، يعني لا بد أن يكون فيه أجل، لا بد أن يكون فيه أجل، ولا يصح حالا، ولا يصح حالا. واستدلوا على هذا بالحديث: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. الثاني أن ذكر أن جواز السلام إنما جاز للإرفاق بالناس، والإرفاق لا يكون إلا مع وجود الأجل، لا يكون إلا مع وجود الأجل. الثالث أن السلام الحال قد يكون في عين معينة، وهذا لا يجوز بالإجماع، لأنه باعتبار أنه حال لابد أن نبين الإيش؟ العين، لأنه حال هو الآن، وإذا كان حالا لابد من بيان السلعة. فإذا حددنا العين جعلناها معينة فإن هذا لا يجوز في السلام، لابد أن يكون المبيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة. القول الثاني للشافعية واختيار شيخ الإسلام أنه لا بأس أن يكون السلام حالا، ودليلهم واضح، وهو أنهم قالوا إذا كان الشارع أجاز السلام المؤجل مع مخالفته لأحكام المعروفة فلا أن يجوز في الحال من باب أولى، فلا أن يجوز في الحال من باب أولى. والراجح أنه لا بد من الأجل، الراجح أنه لا بد من الأجل، لأن هذا العقد هكذا جاء في الشرع أنه يكون بأجل. وإذا أراد الإنسان أن يسلم سلما حالا فليجعله بيعا، فليجعله بيعا. ثم قال: له وقع في الثمن. المقصود بقوله له وقع في الثمن يعني له أثر في زيادته، يعني له أثر في زيادته. الوقع هو أن يكون زيادة، أثر في الزيادة، لأن الأجل الذي ليس له أثر في الزيادة أيضا لا يحصل به الرفق المطلوب، لا يحصل به الرفق المطلوب. والقول الثاني بطبيعة الحال أنه يجوز بأي أجل، يجوز بأي أجل. هذا الخلاف أخص من الخلاف السابق، يعني الذين قالوا يشترط الأجل اختلفوا هل يجب أن يكون لهذا الأجل وقع في الثمن أو لا. فالحنابلة يقولون يجب أن يكون له أجل ويجب أن يكون لهذا الأجل وقع في الثمن. القول الثاني يجب أن يكون له أجل لكن لا يشترط أن يكون له وقع في الثمن، أي أجل ولو 5 ساعات أو 6 ساعات أو يوم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم وأطلق ولم يشترط في الأجل أن يكون له أثر في السعر. وقد يكون التأجيل اليسير مثلا لمدة يوم أو لمدة يومين ليس له أثر على السلعة، لكنه فيه رفق عظيم بمن؟ بالبائع والمشتري، بالبائع والمشتري. ولهذا الراجح في المسألة الثانية أنه لا يشترط أن يكون له وقع في الثمن. لا يشترط أن يكون له وقع في الثمن. لما ذكر الشيخ هذا الشرط الرابع فرع عليه المسائل فقال: فلا يصح حالا، لأن اشتراط الأجل يجعل الحال باطلا، يجعل الحال باطلا. ولا إلى الحصاد والجذاذ، لا يجوز أن يكون الأجل إلى الحصاد والجذاذ، لأنه يتعارض مع إيش؟ مع معلومية الأجل، فإن الجذاذ والحصاد مجهول، لا ندري متى يكون الحصاد والجذاذ بالضبط، ولهذا لا يجوز. القول الثاني أنه يجوز إلى الحصاد والجذاذ، لأنه وإن لم يعرف بالضبط إلا أن اختلاف وقته اختلاف يسير يعفى عنه في العرف والعادة. معروف وقت الجذاذ معروف في الجملة، معروف يعني قد يتقدم أيام يسيرة وقد يتأخر أيام يسيرة. والراجح أنه لا يجوز إلى الحصاد والجذاذ، الراجح أنه لا يجوز، لأن هذا الاختلاف في موعد الحصاد والجذاذ لا يسلم أنه دائم يسير، قد يمتد، قد يختلف الجو فلا تنضج الفاكهة، أو لا تنضج، لا نقول فاكهة لأن الفاكهة لا تجوز عند المذهب، فلا تنضج الثمار مثلا أو الحبوب بسبب التقلبات الجوية فيتأخر تأخرا خارج عن العادة. الحاصل أنه لا يجوز، وإذا أرادوا أن يقولوا إلى الحصاد والجذاذ يقدرون موعد الحصاد والجذاذ ويجعلون إيش هذه المدة، مدة مضبوطة لتسليم السلعة. يقول رحمه الله: ولا إلى يوم، هذا يتعارض مع أي شرط له وقع في الثمان. فلاحظ أن ذكر الشيخ في الشرط الرابع ضمن الشرط الرابع ثلاث شروط، ومثل لكل واحد منها بمثال: حالا ولا إلى الحصاد ولا إلى يوم. حالا يرجع إلى قوله ذكر أجل، وقوله ولا إلى الحصاد يرجع إلى معلوم، وقوله ولا إلى يوم يرجع إلى له وقع في الثمن. ثم قال مستثنيا: إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. هذا الاستثناء من أي شرط؟ ها؟ إلى أجل معلوم. أحسنت، إلى أجل معلوم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي تؤخذ كل يوم أجلها غير معلوم، هذه الأيام مجهولة، لا يدري متى سيأخذ الخبز واللحم وفي أي يوم، وهل سيتقدم أو سيتأخر. إذن جاز إلا في شيء يأخذه منه كل يوم، كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، جاز مع وجود الجهالة للحاجة، جاز مع وجود الجهالة للحاجة. صورة المسألة أن يأتي إلى الخباز ويقول: هذه 100 ريال على أن آخذ كل يوم منك خبز مقداره كذا وكذا، واضح؟ فالآن صورة السلم موجودة أو غير موجودة؟ موجودة بثمن مقبوض في مجلس العقد، لكن إلى أجل غير معلوم، ربما اليوم آخذ خبز وغدا لا آخذ، وربما آخذ أيام متتالية وأترك أيام متتالية. لكن جاز لأمرين: أولا الجهالة يسيرة، وثانيا أن الحاجة إلى مثل هذه العقود كثيرة، الحاجة كثيرة، فجاز في هذه الصورة. وظاهر كلام المؤلف أن هذه الصورة تختص بهذا المثال، أو تختص بهذه الحاجة، الأشياء التي يحتاجها الناس يوميا أو تتعلق بمعاشهم أو ما شابه هذه الأمور، هي التي يجوز أن نفعل فيها هذا العقد من السلم مع جهالة الأجل، أما في غيرها من الصور فلا. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يوجد غالبا في محله. هذا الشرط الخامس يتعلق بزمن القبض، يشترط لصحة السلم أن تكون السلعة محل العقد توجد غالبا في زمن تسليمها، توجد غالبا في زمن تسليمها، وهذا الشرط متفق عليه، هذا الشرط متفق عليه. فلا يجوز أن يسلم في ثمرة لا توجد إلا في الشتاء على أن يكون التسليم في الصيف، ولا العكس، ولا العكس. إذن أن يوجد غالبا في محله يعني أن يتمكن الإنسان في غالب الأحوال من إيجاد هذه السلعة في الزمن الذي يجب أن يسلمها للمسلم. ثم قال رحمه الله: ومكان الوفاء، أيضا يجب أن تكون السلعة موجودة غالبا في مكان الوفاء، فلا يجوز مثلا أن يقول على أن أسلمك هذه السلعة في مدينة كذا، ومن المعلوم أنه في هذا التاريخ هذه المدينة لا يدخلها أحد مثلا، على سبيل المثال لا يدخلها أحد، فمثل هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز مثلا. أو شيء آخر، أن يقول على أن أسلمك هذه السلعة صباح اليوم الفلاني في المكان الفلاني، هذا المكان الفلاني دائرة حكومية لا تفتح في الخميس والجمعة، هل يمكن أن يسلم؟ لا، لا يمكن. إذن يشترط أن تتفق على زمان ومكان يمكن تسليم السلعة فيه، في الزمان وفي المكان. هذا معنى قوله أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، فلا يجوز أن يبالغ الإنسان ويقول مثلا أنا أسلم لك في 1000 سيارة من موديل 2011 من موديل 2015 وسلمها لك في 2013، هل يمكن هذا؟ هذا يتعذر في المكان ولا في الزمان؟ في الزمان. لماذا؟ لأنها لن تصنع، كيف يعني قطعا يعني لا يجوز وهو باطل. ولا أن يقول أسلمك 4000 سيارة في البحر، يصلح هذا؟ وش المانع؟ ها؟ في باخرة تشيل 4000 سيارة؟ في؟ ما في. طيب إذن يمكن أو لا يمكن؟ الخلل هنا في أي شيء؟ في المكان، إلا إذا كان عند باخرة كبيرة تسع لهذا المقدار. طيب ثم قال لا وقت العقد، يعني لا يشترط في عقد السلام أن تكون السلعة موجودة في وقت العقد، لو كانت معدومة تماما في وقت العقد فلا بأس، لأن المراد أن تسلم متى؟ أن تسلم متى؟ في وقت تسليم العقد لا في وقت انعقاد العقد، وهذا يعني واضح، هذا واضح لا يشترط. لكن لعل المؤلف أشار إليه، لأن بعض العلماء يقول مثل الأحناف يقول لابد أن تكون السلعة موجودة أيضا في وقت العقد، لأنها إذا انعدمت في وقت العقد فاحتمال انعدامها في زمن التسليم وارد، وهذا كلام غير صحيح، قد تنعدم السلعة في وقت العقد ويمكن تماما تسليمها في وقت التسليم. يقول المؤلف مرتبا على ما سبق من قوله إمكانية التسليم، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو الفسخ. إذا تعذر تسليم المسلم فيه لأي سبب من الأسباب مهما كان السبب، يعني سواء بتفريط من المسلم إليه أو بغير تفريط أو لطروء حوادث لا يستطيع المسلم والمسلم إليه التحكم فيها أو لأي سبب أو لوجود حريقة أو، فإنه إذا تعذر نخير المسلم وهو المشتري أحسنتم بين أمرين، نقول إما أن تصبر وإما أن تفسخ، إما أن تصبر أو تفسخ، لا يوجد خيار ثالث. الدليل على أن نخيره، الدليل على هذا قالوا أن شرط التسليم ليس شرطا لصحة العقد بحيث إذا فقد بطل العقد، لكنه يوجب ثبوت الخيار للمسلم، يوجب ثبوت الخيار للمسلم، فنقول أنت مخير بين أن تصبر أو تفسخ، لأن تعذر التسليم أعطاك الخيار في الفسخ. القول الثاني أن تعذر التسليم وش فيه؟ يبطل العقد، لأن السلعة مع هل العقد غير موجودة، تعذر تسليمها. ولا شك أن الراجح هو القول الأول، أن أقول للمسلم أنت مخير بين أن تصبر إلى أن يتمكن المسلم إليه إحضار المسلم فيه أو تفسخ الآن وتأخذ الثمن. يقول المؤلف الصبر فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، هو مخير بين أن يأخذ الثمن الموجود وليس له إلا الثمن الموجود إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا فيأخذ القيمة، وهي العوض، وهي العوض. فإما أن يكون مثلي فيأخذ مثله أو قيمي فيأخذ قيمته، هذا إذا لم يكن هو موجودا، إذا لم يكن موجودا. ثم قال رحمه الله تعالى: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما. هذا الشرط الذي هو السادس شرط متفق عليه وهو عمدة في السلم، لا بد من تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد. الدليل قال: والدليل من الحديث، وهو قوله: من أسلم فليسلم، يعني فليقدم. من أسلم فليسلم أي فليقدم، أو من أسلف فليسلف يعني فليقدم، ولا يكون التقديم إلا بتسليم كامل الثمن في مجلس العقد، وهذا كما قلت لكم شرط أساسي في السلم. يقول رحمه الله تعالى: معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. يجب أن يكون الثمن معلوم القدر والوصف، سواء كان في الذمة موصوف في الذمة أو كان معينا، سواء كان معينا أو موصوفا في الذمة، يجب أن يكون معلوم. معلوم، وقولنا موصوف في الذمة لا يعني عدم التسليم، قد يكون موصوف في الذمة لكن نقول له يجب ألا تقوم من المجلس إلا وقد سلمته. فمثلا لي أنا أقول لك: اشتريت منك سلما سلعة كذا وكذا بمئة ألف ريال، وتصف وأصف لك الثمن أنه صفته كذا وكذا، وهو في الذمة غير معين، لكن يجب ألا نفترق إلا وأنا سلمتك هذا الثمن. فإذا لا تعارض بين أن يكون الثمن في السلم في الذمة وبين وجوب التسليم في مجلس العقد، لأن يكون في الذمة لكن لا بد تسلم قبل أن تقوم. وهذا يتصور فيما لو لم يكن الثمن موجود حالا، يعني لم يكن موجود ينتظر قدومه البائع والمشتري، فلا بأس أن يصف له ويتم العقد ويكون عقد تام ومستوفي الشروط إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. يعني إذا قبض بعض الثمن وافترق قبل أن يسلم جميع الثمن بطل في الجزء الذي لم يستلم أو لم تستلم قيمته، وهذا مبني على قضية أخرى وهي مسألة تفريق الصفقة، وأنتم تعلمون أن في الجملة الحنابلة يصححون تسليم تفريق الصفقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه. إذا أسلم في جنس إلى أجلين بأن قال أسلم لك أو أسلم أعقد معك عقد السلم في التمر 50 كيلو، تسلم نصفها في شهر محرم ونصفها في شهر صفر، هذا أسلم في جنس واحد وهو التمر، لكن إلى أجلين، الأجل الأول أول محرم والأجل الثاني أول صفر، هذا إن أسلم في جنس إلى أجلين. يقول: أو عكسه. عكسه أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد، في جنسين إلى أجل واحد، بأن يقول: بعت عليك البر والشعير، هذا جنسين، إلى محرم. إلى محرم، وش الفرق؟ لا يعني لماذا نص على هذه المسألة؟ لأن الإنسان ربما يسلم في جنسين بعقدين وأجلين، هذه مسألة صار عقد سلم طبيعي، لكن هو يتحدث عن أن يجمع في العقد الواحد بين جنسين لأجل واحد، ففي الصورتين يجوز إلى جنس إلى أجلين أو جنس في جنسين إلى أجل واحد، لأنه لا يوجد دليل على المانع أو لا يوجد دليل مانع لصحة هذه الصورة، كما أن السلم أصلا شرع للإرفاق بالناس، وقد يحصل الإرفاق بأن يسلم في جنسين إلى أجل أو في أجل إلى جنسين. ثم قال رحمه الله: صح إن بين كل جنس وثمنه. هذا الشرط في الصورة الثانية وهو أن يسلم في جنسين إلى أجل، فلا بد أن يبين كل جنس وثمنه ولا يجوز أن يجمل. صح إن بين كل جنس وثمنه، فلا بد أن يبين. إذا قال: أسلمت إليك في بر وشعير إلى محرم، فيقول: البر بكذا وكذا والشعير بكذا وكذا، لا بد، فهو شرط صحة أن يبين ثمن كل جنس. والدليل أنه قد يفسخ العقد في أحدهما فلا يعرف القدر، فلا يعرف القدر، وقد يكون بعض أحدهما أغلى من الآخر، فلا بد من بيان ثمن كل جنس من الجنسين. ثم قال وقسط كل أجل، هذا شرط للصورة الأولى، شرط للصورة الأولى. فإذا قال أسلمت إليك في التمر إلى أجلين، الأول ينتهي في محرم، الثاني في صفر، فلا بد أن يقول قيمة التمر الذي ينتهي أجله في محرم كذا، وقيمة التمر الذي ينتهي أجله في صفر كذا. واضح؟ لأجل نفس العلة، وهي أنه إذا حصل فسخ يعرف قيمة كل قسط من الأجل، أو قسط كل قسط قيمة كل واحد من الأجلين لهذه السلعة. القول الثاني بالنسبة للمسألة الثانية أنه لا يشترط، لأن السلعة واحدة وإنما اختلف الأجل والسعر واحد، فبمقدار ما يسلم يستلم، إذا سلم من السلم النصف أخذ نصف الثمن، وإذا نقص الثلث نقص ثلث الثمن إلى آخره، لأنه ينبغي ألا يكون للأجل أثر عند هؤلاء في الثمن. والراجح أنه لا بد من بيان قيمة كل أجل، لأنه من المعلوم أن الأجل الذي أجله أبعد سيكون سعره أرخص، والذي أجله أقرب سيكون سعره أكثر، فلا بد وجوبا من بيان أجل سعر كل أجل في الصورة الثانية، ومن بيان ثمن كل جنس في الصورة الأولى، حتى لو حصل أي اختلاف أو تعذر تسليم بعض السلعة يكون الأمر واضح. قال رحمه الله تعالى السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. الشرط السابع أن يسلم في الذمة فلا يجوز في عين. أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يكون السلم في سلعة معينة، في سلعة معينة، لأن هذه السلعة ربما تلفت قبل أوان تسليم محل العقد فيفسد العقد، فيجب أن تكون في الذمة، يجب وجوبا أن تكون في الذمة. وبعض أهل العلم اعترض على أن يكون أن يسلم في الذمة، وقال أن اشتراط الأجل يغني عن هذا الشرط، والصواب أن اشتراط الأجل لا يغني، لأن الإنسان قد يسلم إلى أجل ولكن في معين، ولكن في معين، ونحن نقول يجب أن تسلم إلى أجل وأيضا في شيء موصوف في الذمة، فهذا الشرط صحيح، بل من وجهة نظري أنه شرط مهم. نتوقف عند هذا المقدار، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.